نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى، ومنها أن وفق الله سبحانه وتعالى باستماعي في هذه الليلة مع شيخنا المبارك شيخ عصام موسى هادي حفظه الله تعالى وجزاه عنا خير الجزاء، ونقرأ متنا عظيما من متون العلم النافع بإذن الله. نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا به. وقبل أن نبدأ في المتن، سيبدأ الشيخ إن شاء الله بإجازتنا جميعا في حديث المسلسل مشكورا. فلتفضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كعادة المحدثين فإني أجيزكم بالحديث المسلسل بالأولية، كل من حضر وكل من سمع هذه المحاضرة، حيث أرويه عن شيخنا محدث الحرمين الشريفين المنتصر الكتاني، عن جده شيخ الإسلام جعفر بن إدريس الكتاني، وأرويه عاليا عن شيخنا منتصر الكتاني، عن محدث عصره وحافظ عصره عبد الحي الكتاني، عن عبد الله السكري محدث الشام، بالإسناد المسلسل إلى سفيان ابن عيينة، كل واحد منهم يقول وهو أول حديث سمعته، وينقطع التسلسل عند سفيان، ثم بإسناد سفيان إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فكان مشايخنا يقولون أن أرحم الناس وأرحم الخلق بالخلق هم أهل الحديث. فأنتم يا طلبة الحديث، يا طلبة العلم، أوصيكم بالناس الرحمة الرحمة. والشيء الثاني، أجيزكم بالحديث المسلسل بالمحبة، حيث أرويه عن شيخنا محمد السالك الشنقيطي رحمه الله وقد جاز 100، عن شيخه عمر بن حمدان المحرسي، عن شيخه محمد علي الوتري حافظ ومحدث المدينة المنورة، بالإسناد إلى معاذ ابن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني يا معاذ إني أحبك في الله، وإني والله أحبكم في الله، فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنتم خير الناس لأنكم أطعتم الله وأقدمتم على العلم سماعا ودراسة وفقها ودراية ورواية، فالله أسأل أن ينفع بكم، فمثلكم يحب ومحبته قربا نتقرب بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد: يا أبا سعيد، سيأتيكم أقوام يطلبون العلم أو يطلبون الحديث فاستوصوا بهم خيرا. فأنتم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونترك المجال لفضيلة الشيخ لنبدأ في شرح هذا المتن الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني به أولا، وينفع إخواننا ومن حضر ومن سمع. وتفضل مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا حفظه الله تعالى وجزاه عنا خيرا المقدمة: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن رسالة الحافظ ابن رجب بيان فضل علم السلف على الخلف من أجود الكتب المصنفة في العلم النافع، وما ينبغي أن يكون عليه طالبه وقاصده، إذ بناها ونسجها مؤلفها رحمه الله تعالى على الدعوة للرجوع إلى فهم وفقه الأئمة من الصحابة والسلف الصالح، وأن فهمهم وفقههم وهديهم وكلامهم في العلوم هو العلم والفضل، وما سواه فزبالة الأذهان ووساوس الشيطان، ورغبة في إيصال فكرتها إلى طلبة العلم اليوم وتقريبها، أحببت أن ألخصها ثم أضيف إليها ما يكسوها بهاء ويزيدها حلة من كلام أئمة أهل السنة قديما وحديثا، والله أسأل أن ينفع بها كما نفع بأصلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
اللهم آمين.
تعريف العلم: العلم لغة ضد الجهل، واصطلاحا قال بعض أهل العلم: هو المعرفة وهو ضد الجهل. وقال آخرون من أهل العلم: إن العلم أوضح من أن يعرف،
يعني أنه معروف، يعني فكما كان يقول شيخنا، يعني توضيح الواضحات من المشكلات أحيانا.
قلت فالعلم ملكة تدرك بها الأشياء على حقيقتها، أو كما قال الشوكاني هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: والذي يعنينا هو العلم الشرعي، والمراد به علم ما أنزل الله على رسوله من البينات والهدى.
لأنه في طب، علم طب وعلم هندسة، فهذه تحمد هذه العلوم لا تذم، لأن فيها نفع وخير للبشرية كلها وللمسلمين. حتى أن الإمام الشافعي كان يعني يندم لذهاب الطب من المسلمين إلى غيرهم، لكن إحنا في هذا الخصوص وفي هذه الرسالة يعنينا العلم الشرعي الذي هو الكتاب والسنة.
وينقسم العلم إلى قسمين: علم نافع وعلم غير نافع. قال ابن رجب رحمه الله: قد ذكر الله تعالى في كتابه العلم تارة في مقام المدح وهو العلم النافع، وتارة في مقام الذم وهو العلم الذي لا ينفع. فأما الأول فمثل قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، وقوله: وقل رب زدني علما، وقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهذا هو العلم النافع. وقد أخبر عن قوم أنهم أوتوا علما ولم ينفعهم علمهم، فهذا علم نافع في نفسه لكن صاحبه لم ينتفع به.
كمثل بعض الناس الذين يحملون علم الشريعة الكتاب والسنة ولكنه لا يعمل بهذا العلم، يعني ما عنده تقوى الله، فهو فالعلم في ذاته الذي يحمل نافع لكن له غير نافع، كان وبالا عليه.
قال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. وأما العلم الذي ذكره الله تعالى على جهة الذنب له فقوله في السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، وقوله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولذلك جاءت السنة بتقسيم العلم إلى نافع وإلى غير نافع، والاستعادة من العلم الذي لا ينفع وسؤال العلم النافع. ففي صحيح مسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وخرجوا أهل السنن من وجوه متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها: ومن دعاء لا يسمع. قال شيخنا الإمام الألباني رحمه الله تعالى: العلم النافع المستقى من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، وهو مبثوث في كتب علمائنا رحمهم الله تعالى، وبخاصة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ومن نحى نحوهم وسار سبيلهم. وقال شيخنا الألباني رحمه الله أيضا: يقول ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشبيه. هذا ما يتعلق بالعلم النافع الذي يجب أن يكون هدف كل طالب علم. ثم قال شيخنا: فإذا مفتاح عودة مد الإسلام تطبيق العلم النافع والقيام بالعمل الصالح، وهو أمر جليل لا يمكن للمسلمين أن يصلوا إليه إلا بإعمال منهج التصفية والتربية، وهما واجبان مهمان عظيمان.
حقيقة التصفية تصفية الإسلام مما علق فيه مما ليس منه من البدع والشركيات وما شابه ذلك، والتربية أن نربي المسلمين ونربي الشباب على هذا الإسلام المصفى، لكن ليفهم طالب العلم إنه مش فقط أني أعرف العلم والمعلومات وأترك الأخلاق، فنحن مطالبون أن تكون عقيدتنا كعقيدة السلف وأخلاقنا كأخلاق السلف رضوان الله عليهم.
قال شيخنا: العلم النافع يجب أن يكون على منهج السلف الصالح، فحينما يحيد كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم عن التقيد بهذا القيد الثابت الذي أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله في شعره السابق حين قال: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، فعدم الالتفات إلى ما كان عليه السلف الصالح يعود بالناس بعد أن اتفقوا إلى الفرقة التي تباعد بينهم كما باعدت من قبل بين كثير من المسلمين، فجعلتهم شيعا وأحزابا، كل حزب بما لديهم فرحون. أقول: ولا تحسبن شيخنا الإمام الألباني رحمه الله انفرد بهذا التعريف وهذا الفهم كما يلبس بعض أهل البدع، فقد سبقه بهذا التعريف الأئمة الربانيون والعلماء المرضيون. فقد قال الإمام الذهبي رحمه الله: نسأل الله علما نافعا، تدري ما العلم النافع؟ هو ما نزل به القرآن وفسره الرسول صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ولم يأتي نهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني.
لذلك الإمام السبكي رحمه الله وضع قاعدة جميلة حتى يستقر في قلبك تعظيم النص تعظيم الحديث والدليل. قال: تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف أمامك يقول لك افعل أو لا تفعل، فماذا تقول له؟ قل له: هذا الأمر مش للوجوب للندب ومن هالفلسفات؟
قال ابن قيم الجوزية رحمه الله: إن العلم النافع هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم دون مقدرات الأذهان ومسائل الخرص والألغاز. وقال ابن رجب الحنبلي رحمه الله: قال الأوزاعي: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. العلم النافع ثمرته التقوى. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: فمتى علمه الله العلم النافع اقترن به التقوى بحسب ذلك، ومتى اتقاه زاده من العلم وهلم جرا.
هذا هي ثمرة العلم. أعظم ثمرة من ثمرات العلم العمل وخشية الله عز وجل وتقوى الله عز وجل، هذه أعظم ثمرات العلم. وليس المقصود بالعلم فقط حفظ المعلومات، وإلا كما قالوا: لولا التقى لكان أعلم خلق الله إبليس، شهد المعارك وشهد الأنبياء وعنده كله سند صحيح، ما عنده حتى ضعيف، لكن ما اتقى الله.
وقال ابن القيم: فكلما اتسع علم العبد انشرح صدره واتسع، وليس هذا لكل علم، بل للعلم الموروث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو العلم النافع، فأهله أشرح الناس صدرا وأوسعهم قلبا وأحسنهم أخلاقا وأطيبهم عيشا. وقال ابن القيم أيضا: فإن العلم الصالح هو ثمرة العلم النافع، فإن العمل الصالح هو ثمرة العلم النافع. وقال شيخنا الألباني: لأن التفاضل عند الله تبارك وتعالى إنما يكون بالعلم النافع والعمل الصالح، وهذا معنى قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال ابن رجب: وحينئذ يثمر له هذا العلم ثمرته الخاصة به، وهي خشية الله، كما قال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود وغيره: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. وقال بعض السلف: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم الخشية، وكلامهم في هذا المعنى كثير جدا. وسبب ذلك أن هذا العلم النافع يدل على أمرين: أحدهما على معرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة، وذلك يستلزم جلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه. والأمر الثاني: المعرفة بما يحبه ويرضاه وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال، فيوجب ذلك لمن علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه. فإذا أثمر العلم لصاحبه فهذا فهو علم نافع. فمتى كان العلم نافعا وقر في القلب فقد خشع القلب لله وانكسر له وذل هيبة وإجلالا وخشية ومحبة وتعظيما.
يعني كلما استقر في قلبك عظمة الله عز وجل اعلم أنه أنت على خير وعلى هدى.
ومتى خشع القلب لله وذل وانكسر له قنعت النفس بيسير الحلال من الدنيا وشبعت به فأوجب لها ذلك القناعة والزهد في الدنيا. وأوجب ذلك أن تكون بين العبد وبين ربه عز وجل معرفة خاصة، فإن سأله أعطاه وإن دعاه أجابه، كما قال في الحديث الإلهي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى قوله: فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وفي وصيته صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة.
يعني احفظ الله المقصود بأوامره وأن تمتثل طاعته، فيحفظك في بدنك في مالك في كل شيء، ويعصمك من الفتن والشرور. لذلك أبو طاهر السلفي شيخ المحدثين وقد عاش 90 سنة وكان ممتعا بجوارحه كأنه شاب، فقالوا له: بما؟ قال: هذه جوارح حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر.
فالشأن في أن العبد يكون بينه وبين ربه معرفة خاصة بقلبه، بحيث يجده قريبا منه يستأنس به في خلوته، ويجد حلاوة ذكره ودعائه ومناجاته وخدمته، ولا يجد ذلك إلا من أطاعه في سره وعلانيته. والعبد لا يزال يقع في شدائد وكرب وكرب في الدنيا وفي البرزخ وفي الموقف، فإذا كان بينه وبين ربه معرفة خاصة كفاه الله ذلك كله. وهذا هو المشار إليه في وصيته ابن عباس بقوله صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فالعلم النافع ما عرف به العبد
بين العبد وربه.
فالعلم النافع ما عرف بين العبد وربه ودله عليه حتى عرف ربه ووحده وأنس به واستحيا من قربه وعبده كأنه يراه. ولهذا قال الطائفة من الصحابة: إن أول علم يرفع من الناس الخشوع. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع. وكان السلف يقولون: العلماء 3: عالم بالله، عالم بأمر الله، وعالم بالله ليس بعالم بأمره، وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. وأكملهم الأول، وهو الذي يخشى الله ويعرف أحكامه.
وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله في الحرم وهو يدرس، وأعجبني تقسيمه علماء زماننا إلى 3 أقسام، فقال: الأول عالم أمة، وعالم ملة، وفعالم الأمة هو الذي يعني يفتي الناس، وعالم سلطان. عالم الأمة هو الذي يفتي الناس بما يريدون، يعني مثل ما نحن نقول على ما يطلبه الجمهور، شو بدهم الناس بميل معهم وبفتيهم وبمشي معهم. وأما عالم السلطان فمعروف يسير في هوى وركب السلاطين. وأما العالم الرباني الحقيقي هو عالم الملة، ملة الإسلام، فيفتي بما بمقتضى الكتاب والسنة، سواء وافق السلطان أم خالفه، سواء وافق الناس أم خالف هوى الناس، فهو يفتي بالحق الذي يراه في الكتاب والسنة، وهذا هو خير الثلاثة.
وكان الإمام أحمد رحمه الله يقول عن معروف: معه أصل العلم خشية الله.
يعني سألوا الإمام أحمد عن معروف، رجل من العلماء لكن علمه قليل فيه زهد وكذا، إنه إيش درجته في الحديث وفي كذا، فقال الإمام أحمد: يعني بجواب ليسكتهم ويصرفهم عنه، معه أصل العلم. إيش أصل العلم؟ خشية الله، إنه هو يخاف الله ويخشى الله عز وجل، وهو معروف الكرخي.
فأصل العلم العلم بالله الذي يوجب خشيته ومحبته والقرب منه والأنس به والشوق إليه، ثم يتلوه العلم بأحكام الله وما يحبه ويرضاه من العبد من قول أو عمل أو حال أو اعتقاد. فمن تحقق بهذين العلمين كان علمه علما نافعا، وحصل له العلم النافع والقلب الخاشع والنفس القانعة والدعاء المسموع. ومن فاته هذا العلم وقع في الأربع الذي استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم، وصار علمه وبالا وحجة عليه، فلم ينتفع به لأنه لم يخشع قلبه لربه ولم تشبع نفسه من الدنيا، بل ازداد عليها حرصا ولهن
ولها طلبا
بل ازداد عليها حرصا ولها طلبا، ولم يسمع دعاؤه لعدم امتثاله لأوامر ربه وعدم اجتنابه لما يسخطه ويكرهه. عاقبة الإعراض عن العلم النافع. قال ابن القيم رحمه الله: متى عدم العلم النافع والعمل الصالح من النفس لزم أن يخلفه الشر والجهل وموجبهما ولا بد.
هذه قاعدة لابد منها، إما أن يكون عندك علم نافع أو يكون عندك جهل، لابد. والشيء الثاني نحن نقول للإخواننا اليوم دائما: إما أن تكون داعية وإما أن تكون مدعو، فيا إما تدعو الناس للخير والتقوى أو يدعونك إلى الشر. فإذا أهل العلم اختبأوا ظهر المفسدون والمبطلون ونشروا شرهم. فيا أهل الخير لا تختبئوا، لا تجلسوا في بيوتكم وتقولوا هذه فتنة وخلنا نغلق الأبواب ونقعد، أسلم لي أروح أرعى بالغنم بالإبل لا، لابد من الصبر والجهاد بالكلمة الطيبة النافعة. فإذا أظهر أهل الإيمان وظهرت كلمة أهل الإيمان اختبأ المفسدون.
وقال شيخنا الألباني رحمه الله: أي لما هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص وعولوا عليها واكتفوا بها. قاله المناوي: قلت
ولينظر المؤمن العاقل.
قلت أحسن الله يكون ولينظر المؤمن العاقل في حال كثير من المسلمين اليوم، فقد أصابهم ما أصاب من قبلهم، فقد أخلد وعاضهم إلى القصص وأعرضوا عن العلم.
يعني اكتفوا بالقصص اللي هي قصص أخبار الإسرائيليات أو ما يعني يسلي الناس بالضحك وكذا،
وأعرضوا عن العلم النافع والعمل الصالح، مصداقا لقوله عليه السلام: لتتبعن سنن من كان قبلك.
وهذا الملاحظ الآن، تعال درس الناس درس علم، اشرح لك متن في الحديث في الفقه في كذا، يزهدون فيك. تعال احكي لهم قصص زي فلان وفلان وضحكهم وسليهم كذا، بكيف يجتمعوا عليك. لكن النسيج والتحصيل ما حصلت شيئا.
في العلم النافع يعود المسلمون إلى مجدهم التليد. قال شيخنا الألباني: لذلك أقول ناصحا ومذكرا: إن كنتم مخلصين وجادين وصادقين في أن ينصرنا الله عز وجل على أعدائنا وبخاصة الذين احتلوا أرضنا، فعليكم أن ترجعوا إلى ربنا وأن تتوبوا إليه توبة نصوحة، ولن تكون هذه التوبة النصوح إلا بالعلم النافع والعمل الصالح.
لذلك اليهود يا أخواننا وهم المقصودين يعني بيحتلوا أرضنا، ما بنزعلوا من اللي بيقعد على المنابر يردح ويسب على الحكام وعلى الناس وكلام. ليش؟ لأنه كلام في كلام، كمثل الأعرابي اللي جاء ولده إليه قال: يا أبتي إن اللصوص سرقوا الإبل. قال: ماذا صنعت؟ قال: أوسعتهم شتما وساقوا الإبل. سب قد ما بدك. فاليهودي ما بيزعل، ومعروف في فلسطين هذول بيخلوهم يقعد على المنبر وسب مثل ما بدك، لكن يخافون من ماذا؟ من العلم. لكن إذا تعلمت وحفظت القرآن وبدأت تتعلم وتغرس في النشء والأولاد والأطفال حب القرآن وحب الإسلام والعلم، خافوا منك. فأنت تخوف أكثر من الذين يهيجون.
وقال أيضا: فإذا معرفة العلم النافع والعمل الصالح هو العلاج لهذا المرض الوبيل الذي أصاب المسلمين من هذا الذل والفرقة. العلم النافع سعادة الدارين. قال شيخنا الألباني: العلم النافع والعمل الصالح هو أساس كل سعادة في الدنيا والآخرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: والله سبحانه وتعالى أرسل رسله بالعلم النافع والعمل الصالح، فمن اتبع الرسل حصل له سعادة الدنيا والآخرة. وقال ابن القيم: العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة لعبد إلا بهما، لا نجاة له إلا بالتعلق بسببهما، فمن رزقهما فقد فاز وغنم، ومن حرمهما فالخير كله حرم. نشر العلم النافع. قال الإمام مالك: ونشر العلم وتعليمه من أفضل أعمال البر.
فيا أخواننا بلغوا عني، انشروا هذا العلم، اجلسوا انشروا مجالس العلم، حببوا الناس بأئمتنا وعلمائنا الكبار، فبنشر العلم يموت الباطل، وبعدم نشره ينتشر الباطل والسوء في الناس.
وقال الإمام ابن عثيمين: من أفضل الأعمال نشر العلم. وقال الحافظ المنذري: وناسخ العلم النافع له أجره، وأجر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده، ما بقي خطه والعمل به. لهذا الحديث وأمثاله: وناسخ غير النافع مما يوجب الإثم عليه وزره، ووزر من قرأه أو نسخه أو عمل به من بعده، ما بقي خطه والعمل به، لما تقدم من الأحاديث: من سن سنة حسنة أو سيئة.
إخواننا الآن تعرفوا العوام والناس زاهدين في قضية العلم والكتب الطويلة وكذا، بيحبوا الأمور الصغيرة، زي ما كانوا يقولوا مشايخنا: اقرأ الحواشي وانت ماشي، هاي الحواشي اللي على الكتب يعني اختصارا. وهذول اليوم صاروا بدهم بالعلم سندويشي، ما بصبروا على كتب طويلة وكذا. فالآن تحول الناس إلى وسائل التواصل، الواتساب والما شابه ذلك. فيا أخواننا ما بتحتاج أمر، انت إذا رأيت حكمة أو رأيت كلمة أو رأيت عبارة أرسلك على الجوال، يا أخي ارسلها إلى قدر ما تستطيع من الناس وتعم، فلك أنت الأجر ولك السبب. ممكن تقع في يد إنسان فيتأثر ويتغير وتكون سبب في هدايته هذه الكلمة أو هذا المقطع، فجزاكم الله خير، يعني افعلوا هذا الشيء واحرصوا عليه.
العلوم النافعة. اعلم وفقنا الله وإياك لطاعته أن أجل العلوم النافعة وأشرفها علم القرآن الكريم، لأنه كلام الله وهو الهدى. قال ابن القيم: والإيمان والقرآن هما العلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وهما أفضل علم وأفضل عمل.
أي نعم، بعض الناس اليوم أول ما بيجي يتعلم ببلش بالحديث أو وهو ما بعرف يقرأ آية. يا أخي الكريم ابدأ بكتاب الله، أقم كتاب الله، اقرأ وصحح قراءتك وانطلق في ما تحب من العلوم.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن، فإن فيه علم الأولين والآخرين. قال شمر: تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه، وقيل لينقر عنه ويبكر في معانيه وتفسيره وقراءته. وقال ابن أبي حاتم: لم يدعني أبي أطلب الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل بن شاذان. وقال شيخنا الألباني: فليعنى بحفظ القرآن، ولا ينبغي أن تكون عنايته هذه مجرد حفظ، بل عليه أن يدرس القرآن على شيخ عالم مقرئ مجود، فيحضر عنده شهورا وربما سنين حتى يتقن قراءة القرآن كما ينبغي. وقال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: فيجب على طالب العلم الحرص عليه وحفظه على يد أحد المعلمين، لأن القرآن يؤخذ عن طريق التلقي، وأنه مما يؤسف له أن تجد بعض طلبة العلم لا يحفظ القرآن، بل بعضهم لا يحسن القراءة، وهذا خلل كبير في منهج طالب العلم. لذلك أكرر أنه يجب على طلبة العلم الحرص على حفظ القرآن والعمل به والدعوة إليه وفهمه فهما مطابقا لفهم السلف الصالح، ثم علم معانيه وهو معرفة علم التفسير.
يعني الآن حفظت القرآن، تمر عليك كلمة على الأقل افهم ما هي الكلمة، شو معنى تفسيرها.
قال الإمام ابن عثيمين: القرآن الكريم نزل لأمور ثلاثة: التعبد بتلاوته، وفهم معانيه، والعمل به. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي هو حبل الله المتين، والذكر الحكيم، والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط المستقيم، ومن تركه من جبال قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال شيخنا الألباني رحمه الله: فأول مرتبة هي تفسير القرآن بالقرآن، والمرتبة الثانية تفسير القرآن بالسنة. ولا شك أن المقصود عند الإطلاق كما تعلمون السنة الصحيحة، فإن لم يوجد في السنة الصحيحة ما يبين الآية فحينئذ نرجع إلى المرتبة الثالثة، وهي تفسير الآية بأقوال الصحابة، وهكذا دواليك. إن لم يوجد فتفسير الآية بأقوال التابعين إلى القرون الثلاثة المشهود لهم بالخيرية. ثم علم الحديث. قال السمعاني: اعلم وفقك الله أن علم الحديث أشرف العلوم بعد العلم بكتاب الله سبحانه وتعالى، إذ الأحكام مبنية عليهما ومستنبطة منهما، والله سبحانه وتعالى شرف نبينا صلى الله عليه وسلم حيث قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الإمام النووي رحمه الله: علم الحديث شريف يناسب مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم، وهو من علوم الآخرة، من حرمه حرم خيرا عظيما، ومن رزقه نال فضلا جزيلا. وقال أبو إسحاق الأبناسي: فإن علم الحديث من أجل العلوم، وقد ذهب فلم يبق منه غير الرشق، فأفلت شموعه ودرست دروبه، وكان من حق كل لبيب وفقيه أن يصرف عمره فيه، فهو علم السلف والخلف، ومن فضل غيره فقد صدف. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: من تعلم القرآن عظمت قيمته، ومن تكلم في الفقه نما قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في اللغة رق طبعه، ومن نظر في الحساب جزل رأيه، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه. قال الإمام ابن عثيمين: وعلى طالب العلم حفظ السنة، إما بحفظ نصوص الأحاديث أو بدراسة أسانيدها ومتونها وتمييز الصحيح من الضعيف، وكذلك يكون حفظ السنة بالدفاع عنها والرد على شبهات أهل البدع بالسنة. فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة، وهما له أي طالب العلم كالجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما لم يطر. ثم علم الفقه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: قال علي بن المديني: أشرف العلم الفقه في متون الأحاديث ومعرفة أحوال الرواة.
والآن يسرت والحمد لله جمع متون الأحاديث، سواء في عمدة الأحكام أو في البلوغ وهي الأوسع، وفنوصي طلبة العلم بقراءة هذا على مشايخ حتى يستفيد الإنسان ويتفقه.
وقال العلامة السعدي رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، علم أصول الفقه. قال الإمام ابن عثيمين رحمه الله: إن أصول الفقه علم جليل القدر بالغ الأهمية غزير الفائدة، وأول من جمعه كفن مستقل الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله، ثم تابعه العلماء في ذلك، فألفوا في التأليف المتنوعة ما بين منثور ومنظوم ومختصر ومبسوط، حتى صار فنا مستقلا له كيانه ومميزاته. ثم قال رحمه الله في تعريفه: علم يبحث عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وفائدته التمكن من حصول قدرة يستطيع بها استخراج الأحكام الشرعية من أدلتها على أسس سليمة. ثم ليختر طالب العلم من العلوم النافعة ما كان سببا لطاعة الله، ما كان سببا لطاعة أو معينا على أمر مشروع، مثل علم الأنساب وعلم اللغة وعلم الحساب. علم الأنساب، قال الإمام ابن حزم رحمه الله: علم النسب علم جليل رفيع، إذ به يكون التعارف.
نعم، لذلك جاءت أنه الإنسان يتعلم من نسبه ما يصل به رحمه، والعلم النسب مهم في الإسلام، لا لأن نتكبر على الناس أو نزدري الناس ونحتقر الناس وإني أنا فلان وإنت لا، هذا حرام في الإسلام. ومن باب المحافظة على أنساب الناس حرم الزنا، ومن باب المحافظة على الأنساب وأهمية الأنساب كان عندنا في الشرع لا يجوز التعبد لغير الله ولا يجوز التسمي بالأسماء القبيحة. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالهدى وأمر الناس بهذا، الآن وقع عندنا أن بعض الصحابة أسماء آبائهم فيها حرام تعبد لغير الله، مثل عبد الحارث، ومثل ما في نسب النبي صلى الله عليه وسلم عبد المطلب، فالحارث والمطلب ليس من أسماء النبي صلى الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم غير أسماء الصحابة القبيحة أو التي فيها شرك، مثل عاصية سماها برة، مثل عبد الكعبة سماه عبد الرحمن، وهكذا. واللي أبوه ميت ترك، فلذلك بقي في الصحابة عياض بن حمار، والأصل ما يتسمى الإنسان بها، زوجه زينب بن جحش ما بيجوز، لكن أبوها ميت ما غير، وعبد الحارث ما غير لأنه والده ميت.
قال ابن رجب رحمه الله: وقد ورد الأمر بأن يتعلم من الأنساب ما توصل به الأرحام، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، أخرجه الإمام أحمد والترمذي. ثم قال ابن رجب: وكذلك التوسع في علم الأنساب هو مما لا يحتاج إليه. علم اللغة، قال ابن الوردي: وبعد فالجهل بالنحو يفتقر، إذ كل علم إليه فإليه يفتقر. وقال شيخ الإسلام تيمية: ومعلوم أن تعلم العربية وتعليم العربية فرض على الكفاية، وكان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن،
كما ثبت عن ابن عمر كان يضرب ابنه، وعائشة عابت أيضا على من لحن من بني إخوانها، ولأن العربية نفهم بها القرآن والسنة.
وقال ابن رجب: وكذلك التوسع في علم العربية لغة ونحوا هو مما يشغل عن العلم الأهم، والوقوف معه يحرم علما نافعا.
يعني لا إفراط ولا تفريط.
وقد كره القاسم بن مخيمرة عن علم النحو، وقال: أوله شغل وآخره بغي، وأراد به التوسع فيه. ولذلك كره أحمد التوسع في معرفة اللغة وغريبها، وأنكر على أبي عبيد توسع
قاسم بن سلام أحد أشهر المعتنين باللغة وتفسير غريبها،
وأنكر على أبي عبيد توسعه في ذلك، وقال: هو يشغل عما هو أهم منه. ولهذا يقال إن العربية في الكلام كالملح في الطعام، يعني أنه يؤخذ منها ما يصلح الكلام كما يؤخذ من الملح ما يصلح الطعام، وما زاد على ذلك فإنه يفسده. علم الحساب، قال ابن رجب: وكذلك علم الحساب يحتاج منه إلى ما يعرف به حساب ما ينتفع من قسمة الفرائض والوصائف،
يعني المواريث عشان نقسم، إذا ما بتعرف ما بتعرف تقسم،
والأموال التي تقسم بين المستحقين لها، والزائد على ذلك مما لا ينتفع به إلا في مجرد رياضة الأذهان وصقالها لا حاجة إليه ويشغل عما هو أهم منه. فائدة، قال الإمام ابن عثيمين: النصيحة الثانية أن يبدأ بصغار العلم قبل كباره، فيبدأ بالكتب المختصرة الواضحة قبل أن يرتقي إلى الكتب التي فوقها. فإذا قدرنا أنه يريد القراءة في الفقه يقرأ الكتب المختصرة في الفقه كزاد المستقنع مثلا، ولا يقرأ ما فوقه من الكتب الكبيرة، لأن ذلك يضيعه، كالرجل الذي يتعلم السباحة هل يذهب إلى العميق من الماء؟ والجواب لا، بل يبدأ بالضحل شيئا فشيئا حتى يتعلم.
هذا صحيح.
العلوم الضارة وغير النافعة، قال ابن رجب: كالسحر وغيره من العلوم المضرة في الدين أو في الدنيا.
أي نعم، لأنه يعني في علوم الآن زي الموسيقى وأشياء، هذا كله ما تنفع في دينك وتضر فيه.
قلت: من العلوم المضرة في الدين والدنيا علم النجوم والأبراج، قال ابن رجب: وكان النخعي لا يرى بأسا أن يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به.
فقط نجوم لنهتدي للقبلة ومعرفة الأشهر وكذا، أما هذا برج الدلو وهذا برج الكذا، هذا حرام بالإسلام وكله خرافات.
ورخص بتعلم منازل القمر أحمد وإسحاق، ويتعلم من أسماء النجوم ما يهتدي به، وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. وهذا محمول على علم التأثير لا علم التسيير، فإن علم التأثير باطل محرم.
يعني أن القمر له أثر وتأثير على الناس وأمراضهم وحياتهم.
وفيه ورد الحديث المرفوع: ومن اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، خرجه أبو داود من حديث ابن عباس مرفوعا. وأما علم التسيير فإذا تعلم منه ما يحتاج إليه للاهتداء ومعرفة القبلة والطرق كان جائزا عند الجمهور.
أي نعم، يعني مثلا في القبلة إنك يعني تعرف أنه النجم القطبي إذا كان في جهة معينة فتعرف تهتدي القبلة، حتى بالنهار سير الشمس فإنك تعرف جهة القبلة، ومن هنا كان يقول الناظم يعني في بيان ومعرفة الفقه في المذهب المالكي، كانوا يقولوا: قطب السم اجعل حذو أذن يسرى، بمصر والعراق حذو الأخرى، وخلفا بالشام وأماما باليمن، تكن بذا مستقبلا. هذه معرفة القبلة، لا مانع إذا عرفت النجم هذا تعرف كيف تهتدي به.
وما زاد عليه فلا حاجة إليه، وهو يشغل عما هو أهم منه، وربما أدى التدقيق فيه إلى إساءة الظن بمحاريب المسلمين في أمصارهم، كما وقع ذلك كثيرا من أهل هذا العلم قديما وحديثا، وذلك يفضي إلى اعتقاد خطأ الصحابة والتابعين في صلاتهم في كثير من الأمصار وهو باطل. وقد أنكر الإمام أحمد الاستدلال بالجدي وقال: إنما ورد ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني لم يرد اعتبار الجدي ونحوه من النجوم.
إخواننا الآن هذه الفتنة اللي تكلم عليها ابن رجب قديما هي الآن موجودة، بعض إخواننا بيدخل المسجد مع الجوال بيضرب هيك بيشوف القبلة، فبقول لك: لا عمي غلط، غيروا قبلتكم، وإحنا وبصير فتن في المساجد كما رأينا في كثير من البلاد المسلمين. هذا يا أخواننا جهل. ابن تيمية رحمه الله بيّن أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعني في التوجه يقصدون الجهة ولا يقصدون عين الكعبة، يعني لذلك يقول ابن تيمية أنه من تأمل المساجد التي بنيت في الشام زمن الصحابة لا يصيب المصلي عين الكعبة إلا إذا انحرف إلى اليسار قليلا، يعني جنوب شرق. فدل وجود المحاريب اللي في المساجد العمرية إنه الأمر سهل إنهم كانوا جهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالأمر واسع، فلا تشوشوا على بعض بالجوال والقبلة وهاي جوجل، لا.
وقد أنكر الإمام أحمد على المنجمين قولهم إن الزوال يختلف في البلدان، وقد يكون إنكارهم أو إنكار بعضهم بذلك لأن الرسل لم تتكلم في هذا، وإن كان أهله يقطعون به، وإن كان الاشتغال به ربما أدى إلى فساد عنه.
يعني هسه قد يكون قطعا عندنا أنه خطوط الطول والعرض وكذا تختلف درجات الشمس والزوال وكذا من بلد إلى بلد، حق، لكن إنكار الإمام أحمد مش إنكارا للحق، ولكن منعا للخوض والكلام فيه لأن الرسل ما خاضت ولا تكلمت فيه.
وقد اعترض بعض من كان يعرف هذا على حديث النزول ثلث الليل الآخر.
مثل الآن بعض الأشاعرة بتفلسفوا يجي يقول لك مثلا ليل أن الله ينزل في الثلث، طب أي ثلث؟ بعمان ولا بالكويت ولا بأمريكا وأستراليا؟ ومثل المشغلين من العلمانيين يقول لك ليلة القدر وين؟ بالكويت ولا بأمريكا ولا بأستراليا؟
وقال ثلث الليل يختلف باختلاف البلدان، فلا يمكن أن يكون النزول في وقت معين، ومعلوم بالضرورة من دين الإسلام قبح هذا الاعتراض، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أو خلفاءه الراشدين أو لو سمعوا من يعترض به لما ناظروه، بل بادروا إلى عقوبته وإلحاقه بزمرة المخالفين المنافقين المكذبين.
صحيح.
علم الكلام والجدل والفلسفة. قال ابن رجب: وأما ما أحدث بعد الصحابة من العلوم التي توسع فيها أهلها وسموها علوما، وظنوا أن من لم يكن عالما بها فهو جاهل أو ضال، فكلها بدعة وهي من محدثات الأمور المنهي عنها،
زي الآن علم الكلام والمنطق.
فمن ذلك ما أحدثته المعتزلة من الكلام في القدر وضرب الأمثال لله، وقد ورد النهي عن الخوض في القدر. وفي صحيحي ابن حبان والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: لا يزال أمر هذه الأمة موائما أو مقارب أو قال مقاربا ما لم يتكلموا في الولدان والقدر. وقد روي موقوفا ورجح بعضهم وقفه. وخرج البيهقي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا. وقد روي من وجوه متعددة في أسانيدها مقال،
يعني أمسكوا عن الكلام والخوف في الباطل. والولدان المقصود أطفال المشركين ناجين، طب هذا طفل ومات وشو ذنبه يروح النار ولا؟
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لميمون بن مهران: إياك والنظر في النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة، وإياك والقدر فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وشتم أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيكبك الله في النار على وجهك. والنهي عن الخوض في القدر يكون على وجوه، منها ضرب كتاب الله بعضه ببعض، فينزع المثبت للقدر بآية والنافي له بأخرى، ويقع التجادل في ذلك. وهذا قد روي أنه وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب من ذلك ونهى عنه، وهذا من جملة الاختلاف في القرآن والمراء فيه، وقد نهي عن ذلك. ومنها الخوض بالقدر إثباتا ونفيا بالأقيسة العقلية، كقول القدرية: لو قدر وقضى ثم عذب كان ظالما، وقول من خالفهم: إن الله جبر العباد على أفعالهم، ونحو ذلك. ومنها القول في سر القدر، وقد ورد النهي عن علي وغيره من السلف، فإن العباد لا يطلعون على حقيقة ذلك. الصواب في مسألة الصفات،
قال ابن رجب: ومن ذلك أعني محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن حذى حذوهم من الكلام في ذات الله تعالى وصفاته بأدلة العقول، وهو أشد خطرا من الكلام في القدر، لأن الكلام في القدر كلام في أفعاله، وهذا كلام في ذاته وصفاته.
والله تجرع على الله عز وجل وأخذوا يعني بدعوى التنزيه يصفوه بما يعني فيه سوء أدب مع الله عز وجل وتنقص له. وقال شيخنا أحمد السالك الشنقيطي رحمه الله، قال: لو أن رجلا قام على أمير وأخذ يريد يمدحه، صار يقول له: أنت لست حمارا ولا جحشا ولا كلبا ولا خشبة ولا حجرا، بقبل حوث من هذا إساءة أدب، إيش هذا الكلام؟ طب هو حق، هو ليس كذلك، لكن ذكرك إياه ومخاطبتك به سوء أدب. وهؤلاء نفس الشيء، الله ليس جوهر ولا عرض ولا إيش هذا الكلام، ما عرفه السلف الصالح. لذلك ابن عقيل الحنبلي قال لبعض مشايخه، قال: هل خاض الصحابة وتكلم الصحابة في العرض والجوهر؟ قال: لا. قال: ألا يسعك ما يسعهم؟
وانقسم هؤلاء إلى قسمين: أحدهما من نفى كثيرا مما ورد في الكتاب والسنة من ذلك لاستلزامه عنده التشبيه بالمخلوقين، كقول المعتزلة: لو رؤي لكان جسما، لأنه لا يرى إلا في جهة، وقولهم: لو كان له كلام يسمع لكان جسما. ووافقهم من نفى الاستواء فنفوه لهذه الشبهة، وهذا طريق المعتزلة والجهمية. وقد اتفق السلف على تبديعهم وتضليلهم، وقد سلك سبيلهم في بعض الأمور كثير ممن انتسب إلى السنة والحديث من المتأخرين،
مثل الأشاعرة.
والثاني من رام إثبات ذلك بأدلة العقول التي لم يرد بها الأثر، ورد على أولئك مقالتهم، كما هي طريقة مقاتل بن سليمان ومن تابعه كنوح بن أبي مريم.
فنحن لسنا كما قال يعني شيخ الإسلام، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الجثمان كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان. فنحن نصف الله بما وصف به نفسه من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تجسيم، لكن نؤمن به ونقول حق، لأن الله أخبرنا به وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم، ولسنا ممن يعني يناظر الجهمية والأشعرية بأسلوبهم وبطريقتهم بعلم الكلام. فهذا وإن كان فيه خير أحيانا، لكن فيه قد يتورط الإنسان ويلزموه بأشياء ويلتزم أشياء في النقاش فبصير سوء فيها. وإنما نقاش هؤلاء بقال الله وقال الرسول وقال الصحابة وقال السلف الصالح، كما في كتب السنة المروية والمنقولة عند أئمتنا رضوان الله عليهم. مع أننا لو نريد أن نناقشهم بأساليبهم نستطيع، يعني مثلا يجي المعتزل الأشاعرة يلزم أهل السنة فيقولون: أنتم تقولون أن لله يد، نحن لا نعقل من اليد إلا الجارحة، فما معنى اليد عندك؟ تقول له: يا أخي الله يد، الله قال يد تليق بجلاله وحقيقة. قل: ها، لما تقول حقيقة يعني أنت هاي جارحة، فتخلص منه وتقول له: طيب أنت تثبت السمع لله؟ فيقول لك: نعم. قل: عرف أنت السمع. فيقول لك: السمع صفة قائمة بذات الله يتأتى بها سماع المخلوقات. قل: وأنا أستطيع أن أقول مثل كلامك. أقول لك: واليد صفة قائمة بذات الله يتأتى بها ما أخبر الله به عن نفسه أو النبي صلى الله عليه وسلم من خلق آدم وطوي السماوات وكتب القرآن والتوراة والكذا. فيعني نستطيع أن نجاوبهم بأساليبهم، لكن نحن نحب أن نرد عليهم بالآية والأثر والحديث.
وقد أنكر السلف على مقاتل قوله في رده على الجهم بأدلة العقل وبالغوا في الطعن عليه، والصواب ما عليه السلف الصالح من إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تفسير لها ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يصح عن أحد منهم خلاف ذلك البتة.
يعني قصد تفسير الكيف، وإلا المعنى فكلهم يثبته، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة.
خصوصا الإمام أحمد: ولا خوض في معانيها ولا ضرب مثل من الأمثال لها. وإن كان بعض من كان قريبا من زمن الإمام أحمد فيهم من فعل شيئا من ذلك اتباعا لطريقة مقاتل، فلا يقتدى به في ذلك، إنما الاقتداء بأئمة الإسلام كابن المبارك ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ونحوهم. وكل هؤلاء لا يوجد في كلامهم شيء من جنس كلام المتكلمين فضلا عن كلام الفلاسفة، ولم يدخل ذلك في كلام من سلم من قدح وجرح. وقد قال أبو زرعة الرازي رحمه الله: كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج في نشره لشيء من الكلام فلستم منه فقهاء وأهل الرأي. قال ابن رجب: ومن ذلك يعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء وأهل الرأي من ضوابط وقواعد عقلية ورد أفروع الفقه إليها، وسواء خالفت السنن أم وافقتها.
يعني ضربوا مثلا أمثل الأحاديث، يعني مثلا قيل لبعض أئمة الرأي حديث البيعان بالخيار ما لم يفترقا، قال طب إذا كانوا بسفينة؟ فغضب الإمام مالك من مثل هذا الكلام، أنت تضرب لحديث نبيك صلى الله عليه وسلم، أو شيء لا يستفاد منه، كما يعني ضربوا في بعض مسائل الفقه: لو أن رجلا ملأ قربة في ساء، في ساء الريح يخرج من الساء، وصلى بها وهو حامل لها، شو حكم صلاته؟ يعني هذا إيش تصور ممكن؟ أو يعني بعضهم مع احترام يعني لكم وكذا كلمة يعني قال: ولو أن امرأة اتسع يعني كذا قبلها فصار كالباب فدخل فيه رجل ثم خرج، أيجب عليها الغسل؟ هذا كلام يعني ما يليق، وما هو والله من الإسلام بشيء.
وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي بالحجاز والعراق، وبالغوا في ذمه وإنكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان، إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم.
يعني مش منسوخ أو أجمعت الأمة على تركه، إذا حديث صحيح وقال به جماعة من الصحابة فقل به ولا تخشى ذلك.
فأما ما اتفق على تركه فلا يجوز العمل به، لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم.
نعم صحيح.
المراء والجدل. قال ابن رجب رحمه الله: ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا، ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام، وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراقين في مسائل الخلاف بين الشافعية والحنفية.
مقصود عراق العجم وعراق العرب، عراق العجم فارس.
وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها، وكل ذلك محدث لا أصل له، وصار ذلك علمهم حتى شغلهم ذلك عن العلم النافع. وقد أنكر ذلك السلف وورد في الحديث المرفوع في السنن: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال بعض السلف: إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل، وإذا أراد بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل. وقال مالك: المراء والجدال في العلم يذهب بنور العلم. وقال: المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغا. وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا: لا أدري. وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك.
نعم، وكثيرا كان يسأل الإمام مالك فيقول: إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين.
وقال الإمام الأجري: فاتقوا الله يا أهل القرآن ويا أهل الحديث ويا أهل الفقه، ودعوا المراء والجدال والخصومة في الدين، واسلكوا طريق من سلف من أئمتكم، يستقيم لكم الأمر الرشيد، وتكونوا على المحجة الواضحة إن شاء الله.
لأن الجدال قس القلوب وجعلهم يفضون إلى أمر منكر عظيم، فأفتوا بعدم صلاة الشافعي خلف حنفي، حتى في بعض كتب الشافعية: وتكره الصلاة خلف مبتدع وحنفي. إيش هذا الكلام؟ كيف صار ما يصلي هذا خلف هذا ولا ذاك؟ حتى ذكر يعني ابن بطوطة وابن جبير في الرحلة أنه كان في هناك محاريب حول الكعبة، وكان كل واحد يصلي خلف إمامه ومذهبه، قال: إلا في المغرب، فإنها لأن وقتها عندهم جميعا واحدة، فكانوا يصلون الأربعة مع بعض كل واحد خلف إمامه. قال: فربما سجد المالكي بركوع الشافعي وخربطوا على بعض ودخل عليهم الخلط. هل هذا من الإسلام؟ لا والله.
غلطات المسائل. قال ابن رجب: وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن غلطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث، وفي ذلك ما يطول ذكره. ومع هذا ففي كلام السلف والأئمة كمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقه ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهاب. وفي كلامهم رد الأقوال المخالفة للسنة بألطف إشارة وأحسن عبارة، بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم، بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه. فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عجزا، ولكن سكتوا عن علم وخشية لله. وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم لاختصاصه بعلم دونهم، ولكن حبا للكلام وقلة ورع، كما قال الحسن: وسمع قوم يتجادلون، هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. وقال إبراهيم النخعي: ما خاصمت قط. وقال جعفر بن محمد: إياكم والخصومات في الدين، فإنها تشغل القلب وتورث النفاق. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: إذا سمعت المراء فأقصر. وقال: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وقال: إن السابقين عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث لو بحثوا. وكلام السلف لهذا المعنى كثير جدا، وقد فتن كثير من المتأخرين بهذا، فظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وعلي ومعاذ وابن مسعود وزيد بن ثابت، كيف كانوا كلامهم أقل من كلام ابن عباس وهم أعلم منه، وكلام التابعين أكثر من كلام الصحابة والصحابة أعلم منهم، وكذلك تابع التابعين كلامهم أكثر من كلام التابعين والتابعون أعلم منهم. فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا، ولهذا ورد النهي عن كثرة الكلام والتوسع في القيل والقال. وأما كثرة القول وتشقيق الكلام فإنه مذموم، وكانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه. وفي الترمذي وغيره عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله ليبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها.
الآن بعض الخطباء أو الوعاظ يحاول يجيب وحشي الكلام وغريب الكلام حتى يتفصحن، يعني ترى هذا من غير لا، لأن مقصودك هل أن تفهم الناس أم أن تعجز الناس؟ يقول لك متى عرنفز النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو عرنفز؟ قال يعني مات. طب يعني قلنا مات خلاص، وانت بدك تفهمنا ولا يعني تشق علينا.
وفي هذا إشارة إلى أن من بعدهم أقل علوما وأكثر تكلفا. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا: إنكم في زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه، وسيأتي بعدكم زمان قليل علماؤه كثير خطباؤه. فمن كثر علمه وقل قوله فهو الممدوح، ومن كان بالعكس فهو مذموم. فأفضل العلوم في تفسير القرآن ومعاني الحديث والكلام في الحلال والحرام ما كان مأثورا عن الصحابة والتابعين وتابعيهم إلى أن ينتهي إلى زمن أئمة الإسلام المشهورين المقتدى بهم الذين سميناهم فيما سبق. فضبط ما روي عنهم في ذلك أفضل العلم مع تفهمه وتعقله والتفقه فيه. وما حدث بعدهم من التوسع لا خير في كثير منه إلا أن يكون شرحا لكلام يتعلق من كلامهم. وأما ما كان مخالفا لكلام فأكثره باطل لا منفعة فيه. وفي كلام في ذلك كفاية وزيادة، فلا يوجد في كلام من بعدهم من الحق من حق إلا وهو في كلامه موجود بأوجز لفظ وأقصر عبارة. ولا يوجد في كلام من بعدهم من باطل إلا وفي كلامهم ما يبين بطلانه لمن فهمه وتأمله. ويوجد في كلامهم من المعاني البديعة والمآخذ الدقيقة ما لا يهتدي إليه من بعدهم ولا يلم به. فمن لم يأخذ العلم من كلام فاته ذلك الخير كله، مع ما يقع في كثير من الباطل متابعة لمن تأخر عنهم. ويحتاج من أراد جمع كلامهم إلى معرفة صحيحه من سقيمه، وذلك بمعرفة الجرح والتعديل والعلل. فمن لم يعرف ذلك فهو غير واثق بما ينقله من ذلك، ويلتبس عليه حقه بباطل.
يعني من قمنا نأخذ أقوال الصحابة وأقوال التابعين، يعني أن الصحيحة منها لا المعلول والضعيف والمردود.
قال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء به أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فما كان غير ذلك فليس بعلم. وفي زماننا يتعين كتابة كلام السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد. وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم، فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة. فأما الدخول مع ذلك في كلام المتكلمين أو الفلاسفة فشر محض، وقل من دخل في شيء من ذلك إلا وتلطخ ببعض أوضارهم، كما قال أحمد: لا يخلو من نظر في الكلام إلا تجهم.
يعني أوضارهم أو ساخهم.
وكان هو وغيره من أمة السلف يحذرون من أهل الكلام ويدبوا عن السنة علم الباطل والكشف. قال ابن رجب: ومما أحدث من العلوم والكلام في العلوم الباطنة من المعارف وأعمال القلوب وتوابع ذلك بمجرد الرأي والذوق أو الكشف، وفيه خطر عظيم. وقد أنكره أعيان الأئمة كالإمام أحمد وغيره. وكان أبو سليمان يقول: إنه لتمر بي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين، الكتاب والسنة. وقال الجنيد: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، ومن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث لا يقتدى به في علمنا هذا.
هذا هو التصوف الحقيقي. أما التصوف اليوم اللي يقول الخرافات والكشف وأن الولي منكشف له وكل هذا خزعبلات.
وقد اتسع الخرق في هذا الباب ودخل فيه قوم إلى أنواع الزندقة والنفاق ودعوى أن أولياء الله أفضل من الأنبياء.
شوف كيف وين جرهم هذا الأمر، قالوا خذنا بحرا وقف الأنبياء بساحله، يعني صاروا هم أفضل من الأنبياء.
أو أنهم مستغنون عنهم، وإلى التنقص بما جاءت به الرسل من الشرائع، وإلى دعوى الحلول والاتحاد أو القول بوحدة الوجود وغير ذلك من أصول الكفر والفسوق والعصيان، كدعوى الإباحة وحل محظورات الشرائع. وأدخلوا في هذا الطريق أشياء كثيرة ليست من دين من الدين في شيء، ما يدل على العلم النافع. قال ابن رجب: فالعلم النافع من هذه العلوم كلها ضبط نصوص الكتاب والسنة وفهم معانيها والتقيد في ذلك بالمأثور عن الصحابة والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث وفيما ورد عنه من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير ذلك، والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولا، ثم الاجتهاد على الوقوف في معانيه وتفهمه ثانيا، وفي ذلك كفاية لمن عقل وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل. علامة العلم غير النافع. قال ابن رجب: وعلامة هذا العلم الذي لا ينفع أن يكسب صاحبه الزهو والفخر والخيلاء وطلب العلو والرفعة في الدنيا والمنافسة عليها ومنافسة فيها وطلب مباهاة العلماء ومماراة السفهاء وصرف وجوه الناس إليه. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلب العلم لذلك فالنار النار. وربما ادعى بعض أصحاب هذه العلوم معرفة الله وطلبه والإعراض عما سواه، وليس غرضهم بذلك إلا طلب التقدم في قلوب الناس من الملوك وغيرهم وإحسان ظنهم بهم وكثرة أتباعهم والتعظم بذلك على الناس. وعلامة ذلك إظهار دعوى الولاية كما كان يدعيه أهل الكتاب وكما ادعاه القرامطة والباطنية ونحوهم، وهذا بخلاف ما كان عليه السلف من احتقار نفوسهم وازدرائها باطلا وظاهرا. ومن علامات ذلك عدم قبول الحق والانقياد إليه والتكبر على من يقول الحق خصوصا إن كان دونهم في أعين الناس، والإصرار على الباطل خشية تفرق قلوب الناس عنهم بإظهار الرجوع إلى الحق، وربما أظهروا بألسنتهم ذم أنفسهم واحتقارها على رؤوس الأشهاد ليعتقد الناس فيهم أنهم عند أنفسهم متواضعون فيمدحون بذلك، وهو من دقائق أبواب الرياء كما نبه عليه التابعون فمن بعدهم من العلماء. ويظهر منهم من قبول المدح واستحسانه مما ينافي الصدق والإخلاص، فإن الصادق يخاف النفاق على نفسه ويخشى على نفسه من سوء الخاتمة، فهو في شغل شاغل عن قبول المدح واستحسانه. علامات العلم النافع. قال ابن رجب رحمه الله: فلهذا كان من علامات العلم النافع أنهم لا يرون لأنفسهم حالا ولا مقاما، ويكرهون بقلوبهم التزكية والمدح ولا يتكبرون على أحد.
كان شيخنا الألباني رحمه الله دائما يعني لا يحب، يعني بعضهم كان يقول له مثلا يا حافظ العصر يزعل، وإذا مدح ويقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون ولا تؤاخذني بما يقولون واستر عني أو اغفر لي ما لا يعلمون، يعني من تواضعه رحمه الله. هكذا العلماء الربانيون ترى عندهم التواضع الحقيقي.
قال الحسن رحمه الله: إنما الفقيه الزاهد في الدنيا راغب في الآخرة البصير بدينه المواظب على عبادة ربه. وأهل العلم النافع كلما ازدادوا في هذا العلم ازدادوا لله تواضعا وخشية وانكسارا وذلا. ومن علامات العلم النافع أنه يدل صاحبه على الهرب من الدنيا، وأعظمها الرئاسة والشهرة والمدح، فالتباعد عن ذلك والاجتهاد في مجانبته من علامات العلم النافع. فإن وقع شيء من ذلك من غير قصد واختيار كان صاحبه في خوف شديد من عاقبته، بحيث أنه يخشى أن يكون مكرا واستدراجا كما قال الإمام أحمد: يخاف ذلك عن كما كان الإمام أحمد يخاف ذلك على نفسه عند اشتهار اسمه وبعد صيته. ومن علامات العلم النافع أن صاحبه لا يدعي العلم ولا يفخر به على أحد ولا ينسب غيره إلى الجهل إلا من خالف السنة وأهلها، فإنه يتكلم فيه غضبا لله لا غضبا لنفسه ولا قصدا لرفعتها على أحد. وأما من علمه غير نافع فليس له شغل سوى التكبر بعلمه على الناس وإظهار فضل علمه عليهم ونسبتهم من الجهل وتنقصهم ليرتفع بذلك عليهم، وهذا من أقبح الخصال وارداها.
كثير عليها كثير من الناس نراهم بهذا، خاصة الذين يتطاولون على العلماء وخاصة العلم الكبار.
وربما نسب من كان قبله من العلماء إلى الجهل والغفلة والسهو فيوجب له حب نفسه وحب ظهورها إحسان ظنه بها وإساءة ظنه بما سلف.
لذلك تتبعون أخطاء العلماء، شوف كان أئمتنا السالفين عندهم أدب في النقد، فلما يشوفوا الخطأ شو يقولوا؟ يقولوا سهو قلم، يعني أنه سهى قلم هذا الإمام. فشوف أدب. إحنا وهذا جهل عريض، وهذا يدل على جهله وقلة فهمه. ليش؟
وأهل العلم النافع على ضد هذا يسيئون الظن بأنفسهم ويحسنون الظن بمن سلف من العلماء ويقرون بقلوبهم وأنفسهم بفضل من سلف عليهم وبعجزهم عن بلوغ مراتبهم والوصول إليها ومقاربتها. وما أحسن قول أبي حنيفة وقد سئل عن علقمة والأسود أيهما أفضل فقال والله ما نحن بأهل أن نذكرهم فكيف نفضل عليهم
نفضل بينهم. يا ما شاء الله، شوف الأدب. فما أحوجنا إلى الأدب، والله مع مشايخنا وعلمائنا.
وكان ابن المبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم ليس الصحيح إلى مشاكل مبعدي. فنسأل الله تعالى علما نافعا ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع. أصل في تدبر أهل الكتاب وما حل بهم. قال ابن رجب ليتدبر ما ذم الله به أهل الكتاب من قسوة القلوب بعد إيتائهم الكتاب ومشاهدتهم الآيات كإحياء القتيل المضروب ببعض البقرة، ثم نهينا عن تشبه بهم في ذلك فقيل لنا ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. وبين في موضع آخر سبب قسوة قلوبهم فقال سبحانه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، فأخبر أن قسوة قلوبهم كان عقوبة لهم على نقضهم ميثاق الله وهو مخالفتهم لأمره وارتكابهم لنهيه بعد أن أخذ عليهم مواثيق الله وعهوده ألا يفعلوا ذلك. ثم قال تعالى يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فذكر أن قسوة قلوبهم أوجبت لهم خصلتين مذمومتين إحداهما تحريف إحداهما تحريف الكلم من بعد مواضعه والثانية نسيانهم حظا مما ذكروا به، والمراد تركهم وإهمالهم نصيبا مما ذكروا به من الحكمة والموعظة الحسنة فنسوا ذلك وتركوا العمل به وأهملوه.
لذلك قال علماؤنا إن من ضل من هذه الأمة عن علم فبه شبه من اليهود، ومن ضل منهم عن جهل فبه شبه من النصارى.
وهذان الأمران موجودان في الذين فسدوا من علماء المشابهة لأهل الكتاب، إحداهما تحريف الكلم فإن من تفقه لغير العمل.
يعني اليهود قالوا حنطة لما قال قولوا حطة، وقال جهم استوى استولى فزاد اللام.
إحداهما تحريف الكلم، فإن من تفقه لغير العمل يقسو قلبه فلا يشتغل بالعمل بل بتحريف الكلم وصرف ألفاظ الكتاب والسنة عن مواضعها وتلطف في ذلك بأنواع الحيل اللطيفة من حملها على مجازات اللغة المستبعدة ونحو ذلك، والطعن في ألفاظ السنن حيث لم يمكنهم الطعن في ألفاظ الكتاب، ويذمون من تمسك بالنصوص وجراها على ما يفهم منها ويسمونه جاهلا أو حشويا.
أي نعم، مثل الآن الأشاعرة بعلق أهل السنة بسموهم هذا الوصف.
وهذا يوجد في المتكلمين في أصول الديانات وفي فقهاء الرأي وفي صوفية الفلاسفة والمتكلمين. والثاني نسيان حظ مما ذكروا به من العلم النافع، فلا تتعب قلوبهم، بل يذمون من تعلم ما يبكيه ويرق به قلبه ويسمونه قاصا، ولو أنهم زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة ونصحوا أنفسهم وعباد الله لتمسكوا بما أنزل الله على رسوله وألزموا الناس بذلك، فكان الناس حينئذ أكثرهم لا يخرجون عن التقوى، فكان يكفيهم ما في نصوص الكتاب والسنة، ومن خرج منهم عنها كان قليلا، فكان الله يقيض من يفهم من معاني النصوص ما يرد به الخارج عنها إلى الرجوع إليها، ويستغني بذلك عما ولدوه من الفروع الباطنة والحيل المحرمة التي بسببها فتحت أبواب الربا وغيره من المحرمات.
مثل الآن اللي الحيل الوقحة من بعض الناس لإباحة الربا، يقولون لك أنه الآن زمان الربا لأنه كان الذهب بالذهب، والآن راح الذهب صار عندنا الأوراق هاي النقدية، وأنه هاي الأوراق النقدية ليست ذهبا، فلذلك لا يجري فيها الربا، فيجوز أن تأخذ 1000 دينار كويتي ب2000 يعني، وهذا حلال، ويخرجونها على هذه التخريجات ويأمرون الناس بها بمثل هذه الوقاحة. بقول لك لأنه علة الحرمة كانت لأنه الذهب فقط، أما كونه مالا وكونه يعني ثمنا، أقول لك لا. طب الآن روح خذ ذهب لأي تاجر اشتري منه ما بيقبل إلا المال.
واستحلت محارم الله بأدنى الحيل كما فعل أهل الكتاب، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
في نهاية هذا الدرس أحب أن أذكركم بقصص 3 عن أرويها عن شيخي محمد السالك الشنقيطي، وفيها إن شاء الله نفع. أما القصة الأولى مختصرات إن شاء الله. القصة الأولى أنه زمان أيام الدولة العثمانية كان في أربطة يمر بها طلاب العلم فيأكلون ويشربون وينامون ويأخذون مالا من المحسنين يكونون حاطين وقف على طلبة العلم، يعني أشبه ما تكون اليوم بالجمعيات التي تنفق على طلبة العلم. وعلى قال فمررنا على رباط بيت المقدس فدخلنا عليه، فقال قلنا له احنا مغاربة، قال ماذا انت الاول ماذا تحفظ؟ قلت احفظ الفيت بن مالك واحفظ مختصر خليل، قال خلاص ممتاز تفضل هاي المال وانتهى. الثاني قال والله احفظ كذا وكذا، قال ممتاز خذ. الثالث قال له احفظ القرآن، قال له فقط؟ قال نعم، قال القرآن ليس بعلم اعوذ بالله. فاهتم الرجل كيف تقول مش علم؟ قال فذهبنا إلى المفتين واستفتيناهم فقالوا يوبخ هذا ويزجر، إلا مفتي الحنابلة فإنه زاد وقال يستتاب. قال فنام هذا الشاب اسمه عبد القادر مغموما مهموما، فرأى في المنام قصيدة حفظ منها أبياتا وفي الصباح ألقاها عليهم، وهي قال نحن الكتاب ونحن الحكم والحكمة لا يختشي قارئنا أبدا ضررا، فالزم قراءتنا تنلبنا غيرنا، ولا تؤثر علينا فما منا صدرا، والله ما عظمت إلا بنا كتبهم بين البرايا، ولو ذكري بها حقرا. نعم، ما عظمت هذه الكتب اللي بين يدينا والتي نقراها إلا بكتاب الله وبدين الله، ولا لا قيمة لها. القصة الثانية، كان لص في الدولة العثمانية قد أعجز الدولة هربا وطلبا، وكان اسمه ابن نميلي، وهذا اللص مشهور ومجننه. قال: وكان شيخي اللي هو محمد الأمين الشنقيطي المعروف بابن القلقمي، قال: كنا نأتيه وندرس عنده، وكان الطلاب يأتون فيدرسون عنده في المسجد صلاة العصر، وكان عنده فرس عربية أصيلة مشهورة، قال: فكان ترعى في البيدر، المكان اللي يكون بعد القمح والكذا ينثرون دوابهم فيه. فجاء ابن نميري فسرق هذه الفرس، فرس الشيخ، وطبع فيها. هو طالع التقى بتلاميذ الشيخ وهم يعرفون فرس شيخهم، فعرفوا أنه لص، فاقتروا منه كأنهم يستهدون الطريق، فلما تمكنوا منه أمسكوه وقيدوه، ثم جاءوا الشيخ في الدرس صلاة العصر وقد غص المسجد بالناس، فقالوا: يا شيخ يا شيخ، هذا ابن نميني سرق فرسك. فلما رأى الشيخ حاله وأمام الناس قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تتركون رجلا يتصدق بصدقة سر؟ يا أخي لا تأخذني، خذ فرسك واذهب بها، فكوه. قال: فقام وقال: يا شيخ، أنا ابن نميلي وقد أعجزت الدولة هربا وطلبا، وتبت على يديك. موقف أخلاقي بالأخلاق وباللطف وبالحكمة غيرت هذا اللص، والبطش وقوة ما غيرته. فعليكم يا طلبة العلم، يا أخواننا، يا أحبانا، بالحسن الخلق وهداية الناس والتلطف معها. عمركم رأيتم طبيب بيجين مرضى ببلش يبهدل فيهم وسب عليهم؟ لا. وهؤلاء العصاة مرضى، فنحن ننصحهم بالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة. وأما القصة الثالثة فلها عناية بأخباركم. قال شيخ محمد ابن الأمين، محمد الأمين ابن هذا الشنقيطي معروف بابن القلقمي، طلب العلوم وكان حائزا فيها متقنا، إلا علم المنطق، علم الكلام ما قرأوا على شيخ. فسأل فقالوا له: في مفتي قونيا هذا يعرف علم المنطق. قال: فذهب إليه، ما عرفه بنفسه، فقال له: أنا أريد أن أطلب عليك علم المنطق. قال: يا بني، هذا علم قد ذهبت أربابه وذهب أهله. قال: أريد. قال: أوافق، إذا أردت بوافق أشرح لك يا بشرطين اثنين. قال: ما هما؟ قال: الأول، إذا انعقد المجلس وغبت يوما انتهى الدرس. قال: قبلت. قال: والشرط الثاني؟ قال: إذا شرحت لك وقلت لك فهمت، قلت فهمت، وسألتك وطلعت مش فاهم، التغى الدرس. أما قل لي ما فهمت أشرح لك الدرس 100 مرة، لا تكبر، بشرح لك. قال: اتفقنا على ذلك. فكان يأتي من مكان بعيد ويصل مبكرا ويجلس على باب بيت الشيخ المفتي، حتى إذا حضر موعد الدرس طرق الباب، لأنه قال له: إذا جيت قبل ما بفتح لك، وإذا جيت بعد التغى الدرس. وصار يطلب عنده. فجاء يوم عيد، فلما جاء العيد تردد الشيخ، قال: طب اليوم عيد ولا في درس؟ فخاف انه ينقطع الدرس، وكان من قبل لما يشرح له يجد انه يفهم على السريع ومتقن. فقال له: يا هذا، انت درست هذا العلم على احد قبلي؟ يقول له: لا. يقول: عجيب، يعني كيف يفهم بسرعه؟ من هو عالم بس ما يعرف انه هذا العالم. فجاء يوم العيد، لما جاء يوم العيد طرق على الشيخ ففتح له وقال: مالك؟ قال: جيت. قال: اليوم عيد. قال: ما انا خفت انه يكون في درس وبعدين تحرمني. فقال: لا، اليوم عيد، تعال ادخل. فدخل لي عيد وضيفه، وهو جالس عنده واذا بالباب يطرق، فلما فتح واذا بكبار الدوله وضباط المدينه في قونيا اجوا يسلموا على مين وعيدوا على مين؟ على المفتي، لانهم كانوا يعزون اهل الدين ويعزون اهل العلم. فكنت ترى هؤلاء على أبواب العلماء وليس العكس. فيوم دخلوا البيت وإذا بهم يشاهدون محمد الأمين الشنقيطي، وكانوا يعرفونه بالعلم في الأستانة لأنه كان يرافق الجيوش في الجهاد في سبيل الله ضد روسيا وضد الكفار. فتركوا المفتي وأقبلوا على الشيخ: سيدي محمد أمين، سيدي سيدي. فقالوا لهم: مين محمد أمين؟ قالوا: هذا محمد أمين الشنقيطي، ما تعرفه؟ قال: بلى أعرفه. قال: أنت محمد أمين الشنقيطي؟ قال: نعم. قال: لما لم غششتني يا محمد؟ لما لم تخبرني بأمرك؟ قال: أردت أن أكرم العلم، فلجى مني، تعاملني وأنت ما لا تعرفني حتى أتعلم وأتفقه. فقال له المفتي: والله لأتمن لك الدرس في بيتك، أنا اللي أجيك وأكمل لك الدرس. فقال محمد الأمين: لا، أكرم العلم وأنا والله آتيك إكراما للعلم حتى لا نهين العلم. فهذه قصص أحببت أن يعني أعظ بها نفسي وإخواني من هالطلبة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وبارك الله فيكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا أزلته. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهديين يا الله، وجزاكم الله خير، وبارك الله فيكم.